والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا نتكلم في مسائل متفرقة في الوضوء، يعني فوائد متفرقة في الوضوء. هذه عشر المسألة المطفوع على العمامة عن بلال رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار. عن بلال رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار. والمراد بالخمار هو العمامة. العمامة لأنها تخمر الرأس أي تغطيه، كما أن المرأة كذلك تغطي رأسها بالخمار. فالخمار هنا يعني يطلق على العمامة، على عمامة الرجل. يقال فلان مثل مسح على خماره، يعني على عمامته، لأن العمامة تعم الرأس والخمار يخمر الرأس يعني يغطيه. فثبت عن النبي عليه السلام أنه مسح على يعني على عمامته، على الخمار يعني على العمامة. وكذلك في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته بمقدمة الرأس أو شعر مقدمة الرأس. الناصية به مقدم الرأس أو شعر مقدم الرأس، مسح بناصيته على العمامة. العمامة له ما يعني التي تعم الرأس وهو ما يلف على الرأس ويغطى به وعلى الخفين، مسح بناصيته على العمامة وعلى الخفين. كذلك هو يعني حديث أو لفظ آخر للمغيرة نفسه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام مسح على الخفين ومقدم رأسه وعلى عمامته. يعني كلمة مناصيته اللي مقدم رأسه جاءت مكسرة في الحديث في لفظ آخر. وقلنا بأن الناصية هي مقدم الرأس أو مقدم أو شعر مقدم الرأس. جاء الحديث هنا مرة جاء فمسح بناصيته على العمامة، ومرة جاء يعني مسح على مقدم رأسه وعلى عمامته. وعن ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية من الجيش فأصابهم البرد، شعروا بالبرد. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب، أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. العصائب اللي هو يعني من مأخوذ مشتق من عصبة، يعني ما يعصب به الإنسان رأسه من عمامة أو من ديل أو خرقة أو قطعة قماش أو شيء من يعني من هذا. أمرهم عليه السلام أن يمسحوا على العصائب، يعني ما يكون على رؤوسهم، على هو العمامة هنا الشاهد اللي هو العصائب، يعني المراد غطاء الرأس به العمامة الذي يعني ما عصب به الإنسان رأسه من هذه الأشياء والمفردات المذكورة. والتساخين يعني ما يسخن به القدم من خف وجوف ونحوهما. نلاحظ هنا أن الأحاديث جاءت كلها على الخفين والخمار، العمامة والخفين، يعني في اشتراك العصائب والتساخين اللي هي التساخين يعني ما يكون في القدم بالخف أو جورب ونحو ذلك. الخلاصة المسح على العمامة قد ورد يعني في عدد من النصوص، وذكرنا حديث بلال، حديث المغيرة بلفظين، وحديث ثوبان رضي الله عن الصحابة أجمعين. هذا كله يفيد ثبوت المسح على العمامة. ثم ذكر ابن حزم رحمه الله في المحلى ستة من الصحابة رضي الله عنهم رووا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام المسح على العمامة. ذكر ابن حزم رحمه الله ستة من الصحابة رووا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام المسح على العمامة، ثم قال: وبهذا القول يقول جمهور الصحابة والتابعين. وبهذا يقول جمهور الصحابة والتابعين. نعم.
شيخ، يشمل الحديث الأول الخمار، هل يشمل الخمار المرأة ولا
الأخر؟ لا شك، لا شك، لا شك، ما في مشكلة. هو الحديث، الحديث هنا أن النبي عليه السلام مسح على الخمار، فأنا لا شك أنه خمار الرجل.
نعم.
يعني النبي عليه السلام إذا هو يتحدث عن نفسه، يعني بلال رضي الله عنه يتحدث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه مسح على إيش؟ على الخمار. لكن يستفاد من هذا أن المرأة تشترك ولا شك مع الرجل في المسح على الخمار وأنشئة العمامة، فتمسح على ما يغطي رأسها كما أنها تمسح على جوربيها وخفيها أو ما أشبه ذلك. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. So we're still talking about different issues regarding wudu, different benefits regarding wudu. So, and we reached number 11, which is wiping on the turban or wiping on whatever covers the head. And there is many hadith regarding this. The first one from Bilal, رضي الله عنه, may Allah be pleased with him. He said that the Messenger of Allah wiped on his khuffayn, on his socks, or whatever covering his feet, or khimar, khimar. And khimar here means that whatever covers the head. So, and it means here the turban or the imam or whatever they used to put on their head. And so it's not referring to the khimar of the woman, but whatever Rasulullah had put on his head. So, in this, Bilal radiallahu anhu, he affirms that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wiped on his socks and on his whatever was covering his head, the khimar, his khimar. And Al-Mughira radiallahu anhu, Al-Mughira bin Shu'bah radiallahu anhu narrated that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam made wudu, and then he wiped the beginning, the top beginning of his head, and then continued on his amama, whatever was covering his head, and also his socks. And also from Abu Ghira, he narrated that Rasulullah ﷺ, he wiped on his socks and the top of his head and his imam. So he started by wiping on the top of his head, then he concluded after that the imam, which was on his, whatever covered his head, and then and also wiped on his whatever on his feet, covering his feet. And Thawban radiallahu anhu, he narrated that the Prophet sallallahu alaihi wasallam sent a group of a group to fight a small group on a mission. The Prophet sallallahu alaihi wasallam sent a small group on a mission. Then they felt cold. When they came to the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he ordered them to wipe on their turbans and they had to ride on whatever was covering their feet to warm their feet with. So this Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam in this hadith, he had sent a mission on a small group on a mission, and they have, it was cold. So they, the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam came to the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam and ordered them to wipe on their turbans, and that's what was covering their feet, to warm their feet with, whatever they used to cover their feet, to warm their feet with. The Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam also ordered them to wipe on that as well. And Ibn Hajar, Allah, he mentioned six from the companions, that six narrations from the companions that used to wipe on their they used to wipe on their whatever they on the turban or whatever they had on their head. I asked the Sheikh, does this include women, the khimar of the women? And he said, no doubt that it does include, this includes women. Similarly, the women, they wipe on their socks, then they wipe also on their khimar as well. And it's benefited from this hadith that a woman can wipe on her khimar.
وقال الصنعاني رحمه الله كان يمسح على رأسه تارة وعلى العمامة تارة وعلى الناصية والعمامة تارة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يمسح على رأسه يعني مباشرة يعني يخلع العمامة ويمسح على رأسه وعلى العمامة تارة دون أن يخلع إيه العمامة وعلى الناصية والعمامة تارة يعني على مقدمة الرأس أو مقدمة الشعر مثلا مع العمامة. وسألت شيخنا رحمه الله عن ذلك فقال يعني يفعل المرء ما تيسر له من هذه الحالات, يفعل المرء ما تيسر له, يعني أحيانا قد يكون في بيته مثلا ويقوم من النوم فيمسح على رأسه لا يكون قد لا يكون لابسا عمامته. وأحيانا يكون مثلا بالسوق أو في زيارة أو عند جماعة ويكون مدعوا مثلا لطعام الغداء ويريد أن يتوضأ للعصر فيمسح على العمامة دون أن يخلعها. على الناصية والعمامة يعني يجمع بين الناصية مقدمة الرأس ومقدمة الشعر, يعني الشعر مقدم الرأس والعمامة يعني محل كل هذا بما يتيسر له من باب يعني ما جعل لكم في الدين من حرج ومن باب القواعد العامة في جسر الإسلام. ولا يشترط في المسح على العمامة لبسها على طهارة, لا يشترط في مسح العمامة أن يلبسها على الطهارة كما هو الأمر في الخفين والجوربين. وللإنسان أن يمسح بلا توقيت ولا تحديد, يعني بالنسبة للمسح الخفين يوم وليلة للمقيم مثلا يعني. بالنسبة أما بالنسبة للمسح على العمامة فغير مرغوب بتوقيت ولا بتحديد لعدم ورود النص في ذلك. وهنالك كلام, وهذا طبعا سألت الشيخ رحمه الله في بعض يعني أسئلتي فأجابني يعني جوابا عن هذين الأمرين, أنه لا يشترط في المسح على العمامة أن تلبس على طهارة, كما أنه لا يعني يشترط في ذلك أو لا يوقت توقيتا ولا يحدد بتحديد. يقول ابن حزم رحمه الله وإنما نص رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللباس على الطهارة على الخفين, يعني نص في تحديد الوقت, كما أنه اشترط الطهر قال عليه السلام دعهما فإني لبستهما أو كذا طاهرتين, يعني حينما أراد الصحابي رضي الله عنه أن طلب منه يعني حينما أراد أن يخلعه الحسين أو الحسين قال دعهما فإني لبستهما طاهرتين. في بالنسبة للخفين والجوربين يشترط في المسح أن يكون المرء قد لبسهما على طهارة، لكن بالنسبة للعمامة لا يشترط هذا. وكذلك المرأة لا يشترط تكون قد لبست الخمار على طهارة، ولا يحدد بيوم وليلة. هذا من باب تيسير الإسلام. وذلك يقول ابن حزم رحمه الله يعني دليلا على ذلك، قال الله تعالى: تبين للناس ما نزل إليهم وما كان ربك نسيا. يعني الخلاصة أن ابن حزم رحمه الله يقول أن النبي عليه السلام بين ذلك في الخفين ولم يبين ذلك في العمامة والخمار. في الخفين مسألة الوقت وشرط اللبس على طهارة، ولم يبين هذا في مسألة العمامة والخمار. فليس هناك مساواة بين العمامة والخمار وبين الخفين والجوربين، ليس سواء، ليست هذه الأمور يعني متساوية وليس فيها المساواة في الحكم، إذ الحكم قد تنزل في الخفين والجوربين وما في معنى هذه الأمور، ولم يتنزل نص في مسألة العمامة والخمار، لا في اشتراك التوقيت ولا في اشتراك اللبس على طهارة. نعم
نعم جزاك الله خير. الإمام الصنعاني رحمه الله he mentioned that the Prophet صلى الله عليه وسلم wipe on his head sometimes. He used to wipe on top of the imama other times, and he used to wipe on top the beginning of his head, the beginning of where the hair starts, the beginning of the head where the hair starts, and then the rest of the head you wipe on top of the imama, whatever covering his head. And Sheikh Al-Albani rahimahullah, he said that a person does whatever is easier for him to do. So if a person wakes up from his sleep and he's wearing an imam or anything, then he wipes on his head. If he's in the market, or if he's invited with people in somebody's house and he has an imam on, then he can just wipe on top of the imam, and there's no need to take it off and wipe on the head. And if it's easy, sometimes both the top of the beginning of the hair being red, then the rest on the imam. And this is from the easiness of what Ta'ala made here, as he found that Ta'ala alaykum, he did not make hard you, he did not make the religion burden upon you. And it is not a condition to wipe on the imama that you wear it upon tahara, and there is no time limit nor a limit of how many days you can wipe on it, and that is because there are no proofs, and there are no mention of that in the sunnah. Ibn Hazm rahimahullah ta'ala, he mentions in his book Al-Muhalla that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam required and mentioned that in order to be able to wipe the hook on the socks or wherever is worn, that they have to be worn tahara. And he did not mention that regarding the imama or the khimar. The Prophet did not mention that regarding the imama or the khimar. And Sheikh said, yes, Sheikh Albani rahimahullah, about this, and he said that there is no time limit and there is no requirement that it has to be worn upon tahara, as the case is for the whatever is worn in the feet, for the socks, for the shoes. And Allah subhanahu wa ta'ala says about the Prophet sallallahu alayhi wa sallam that we have sent you بتبين للناس clarify to the people whatever was revealed to them, to whatever was revealed to them. So, and the Prophet ﷺ did not clarify and did not mention or order where the imama of Sahara. And also the Prophet subhanahu wa ta'ala says, وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَبِيًّا, and your Lord was not forgetful. So Allah subhanahu wa ta'ala did not reveal this. The Prophet ﷺ did not mention this. Did not mention this to the companions, and he did not forget to clarify this. As for the wiping upon the mud, that's the clear hadith where the companion came to take the khuf of the Prophet ﷺ off, and he said, "Leave them on, because I wiped on them when they were. I wiped on them because I wore them when I was on Fahara. I wore them and I was on Fahara." And similarly for the Kamar, there is no condition for her that she must wipe on her Kamar before she is able to wipe on it. Similarly, that she can wipe on her Kamar without any conditions, without any time limit, or without requirement of being worn upon Sahara. And the summary from all of this is that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he clarified regarding the khufrain, the shoes of the Prophet worn on the feet. He clarified that it is not allowed to wipe on them except that you, as much as you have to wear them upon Fahara. And he did not clarify that, and he did not mention that regarding the imama, the khibar, and they are not similar in the ruling, and they're not similar in the ruling. Of the imam is not similar to the in his ruling to the thing. Naam, sir.
حديث المغيرة رضي الله عنه قال كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت بعزها خفيه فقال دعهما عليه السلام للمغيرة دعهما اتركهما فإني أدخلتهما طاهرتين أراد أن يعني أن ينزع خفي النبي عليه الصلاة والسلام قال فأهويت لأنزع خفي قال عليه السلام دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. والحديث الآخر المتعلق بمدة المسح هناك أكثر من حديث لكن يعني فيه حديث لشريح بن هانة قال أتيت عائشة رضي الله عنها أسأله عن مسح الخفين قالت عليك ابن أبي طالب فسأله شريح جاء يسأل عائشة رضي الله عنها فقالت عليك ابن أبي طالب فسأله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يعني جميل جدا في الإنسان أن يلجأ إلى أهل الاختصاص. من كان يكثر مثلا من السفر مع النبي عليه السلام والجهاد في سبيل الله ويمكن يعرف هذه الأحكام حكام المسافر أحكام الجهاد في سبيل الله عز وجل. وذات النبي عليه السلام يعلمنا أحكاما كثيرة تتعلق بالبيوت بأمور تتعلق بالاغتسال بأحكام الطهارة بأمور تتعلق يعني دقائق في الصلاة مثلا وهكذا. أصحاب النبي عليه السلام الذين كانوا يلازمون النبي عليه السلام يعني تعلموا منه بسبب هذه الملازمة أمورا أكثر من لم يلازموه أو من كانت صحبتهم أقل. قالت فسأله فإنه كان يسافر مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فسألناه فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر مدة المسح 3 أيام جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. يعني هذا الحديثان اللذان يعني يتعلقان بمدة المسح واشتراط الطهارة، وقد ورد في مسألة الخف والخفين والنعلين والجوربين، ولكنهما لم يرد ولم يرد ما هو في معناهما في مسألة العمامة والخمار. نعم.
Two, and here we mention two hadith regarding the time limit and the condition of wearing the khufayn, the shoes of thought upon tahara. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, the hadith from Al-Mughira, he said that I was with the Prophet sallallahu alaihi wasallam traveling, and I went to take off his shoes. Or his khuf, and the Prophet ﷺ said, "Leave them because I put them on while I was on tahara." So he made wudu and he wiped on them. And is the hadith of Shuraih. He came to Aisha radiallahu anha to ask her about wiping on the khuf, wiping on the shoes, and he said, "Go." And she radiallahu anha said, "Go to." شيخ عائشة رضي الله عنها قالت لشريح أن يذهب في الفطر.
نعم.
So عائشة رضي الله عنها she told شريح to go to Ali ibn Abi Talib رضي الله عنه and ask him because he used to travel with the Prophet صلى الله عليه وسلم. And this shows you the beauty of this action from عائشة رضي الله عنها that she directed the companions to go ask the expert in this. Because Ali radiallahu anhu traveled, Ali radiallahu anhu used to travel a lot with Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam and used to learn from his actions in during traveling, and he used to learn from his what he used to do while in travel. While the other aspects, like the aspects of the house and the aspects of the ghusl and performing the ghusl, in other aspects, this was the speciality of Aisha radiallahu anha. So we asked him, they asked Ali radiallahu anhu, they asked Ali radiallahu anhu regarding the time on the time limit for the khuf or wiping on the shoes, and he said that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam made it 3 days and their nights for the traveler, and 1 day and night for the residing person. So these hadith came regarding the conditions of wiping on the shoes and wiping on the khuf. And none of this came regarding wiping on the imama. Nothing like this came regarding wiping on the imama, on the head. Naam.
الثاني عشر مسح باطن وظاهر الأذنين. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام كيف الطهور فدعا بماء في إناء طلب ماء في إناء فغسل كفيه ثلاثة غسل النبي عليه الصلاة والسلام كفيه ثلاث مرات ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مسح برأسه فأدخل إصبعيه السباحتين يعني اللي هي الإصبع التي تلي الإبهام التي تأتي بعد الإبهام سميت بذلك لأنه يشار بها عند التسبيح يعني اللي بتلي الإبهام يضعها عند ثقب الإذن فأدخل إصبعيه الإصبع اليمين في الأذن اليمين والإصبع الأخرى في الأذن الأخرى أدخل إصبعيه السباحتين في الأذنين اللي هي الإصبع التالي بها بعد الإبهام يعني لو جئنا الآن لقضية اليد، آخر إصبع فيها من جهة اليسار الإبهام الذي يلي الإبهام هو اسمه السباحة أو المسبحة، يضع أذنه فيها ومسح بإبهامه على ظاهر أذنيه. الإبهام نفس الإبهام على ظاهر أذنيه يعني من خارج الأذن، وبالسباحتين يضعهما في ثقب الأذن من الداخل ويمسح بهما الباطن، ثم غسل عليه السلام رجليه ثلاثا، ثم قال هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء، يعني ترك السنة وظلم نفسه بمخالفة النبي عليه الصلاة والسلام ومخالفة هديه ومنهجه في الوضوء وبما يترتب على ذلك من التعب والزيادة على الثلاث وإتلاف الماء وإضاعة المال أو ظلم وأساء، أساء وظلم أو ظلم وأساء. فهذا قد ورد مسح باطن وظاهر الأذنين، يضع الإنسان إصبعيه اللتين يعني تكونان بعد الإبهام في الأذنين، يمسح بالإبهام على ظاهر الأذنين بماذا؟ بالإبهام ظاهر، ومن الباطن بالسباحتين التي تلي الإبهام. هكذا طريقة المسح، يمسح الأذنين من الباطن ومن الظاهر بالأصابع التي يعني سميتها. نعم.
So number 12, wiping the inner and outer parts of the ear. Abdullah ibn Amr, radiallahu anhu, he knows that a man came to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and said, O Messenger of Allah, how do we perform tuhur? So he asked for a water, for a pot of water. In it. And then he washed his palms 3 times, then he washed his face 3 times, then he washed his arms 3 times, then he wiped his head, then he put his finger in his ear, and here he used the index finger, in his ear, inside his ear, and he wiped with the Adnan, are you on the line? He would put the index inside the ear and use his thumb to wipe the outer part of the ear. So he will use the index and his thumb. He will put his index finger inside his ear and he will use the thumb to wipe the outer part of the ear. And then he washed his feet 3 times and he said, this is the wudu. Whoever increases on that, then he has wronged and transgressed. He has wronged, meaning he wronged because he differed from the sunnah, and he has transgressed because he's used more water than needed, or went against and again against the sunnah. Naam.
وعلم الحديث بأبي مريكة قال رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه سئل عن الوضوء فدعا بنا فأتى بميضة يضع إنا فيه ما يتوضأ به ثم ذكر الحديث إلى أن قال ثم أدخل يده فأخذ ماء فمسح برأسه وأذنيه فغسل بطونهما وظهورهما مرة واحدة يعني غسل بطن أذنين وظهر أذنين غسل بطونهما وظهورهما من الداخل ومن الخارج ثم غسل رجليه ثم قال أين السائلين عن الوضوء هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني هنا التحذير هو طبعا المسح برأسه وأذنيه وهذا المسح يتضمن الباطن والظاهر وهنالك رواية أخرى في حديث الإسلام قال ومسح أي النبي عليه السلام بإذنيه ظاهرهما وباطنهما زاد أحد الله قال وأدخل أصابعه في سماخ أذنيه اللي هو ثقب الأذن هذا ثقب الأذن يضعه بالسباحة السباحة يضعها في ثقب الأذن وأدخل أصابعه يعني أدخل السباحتين في سماخ أذنيه في ثقبه يعني أذنيه في ثقبين هذا يعني يفسر الحديث كذلك ابن عباس رضي الله عنهما الحديث أن النبي عليه السلام مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما فالمسح يتضمن ظاهر وباطنها وذلك بالسباحتين والإبهامين أو الإبهامين نعم
And Abi Malika, he said that I saw Uthman ibn Affan was asked about wudu. So he asked for water, and then he was brought water, and then he mentioned the hadith, and then until he reached the part where he put his hand and took some water, and he wiped his head and his ears, and he washed both the inner parts of them and the outer parts one time. Then he washed his feet. And then he said, where are those asked about wudu? And he said, that's how I saw Rasulullah performing wudu. So in here, Uthman radiallahu anhu washed both the inner parts of the ears and the outer parts of the ears. And another hadith, another narration of the same hadith describing the wudu of Uthman says that he wiped the inner parts of the ears and the outer parts of the ears, and he put his finger inside the hole of the ear. So he and he put his fingers washing the inner part inside the hole of the ear. And in the Abbas he narrated that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he washed his head and his ears, the inner part, the outer and inner parts of them. And he explained that the way to do this is by putting the index in the inner and use the index to clean the inner part of the ear and the thumb to clean the outer part of the ear. Now.
You have $19.66 remaining. Please enter the telephone number you wish to dial now.
الثالث عشر مسح الأذنين بماء الرأس جواز أخذ ماء جديد لهما عند الحاجة، يعني إذا توضأ الإنسان.
You have $19.66 remaining. Please enter the telephone number you wish to dial now.
من بناء الرأس وجواز أخذ ماء جديد لهما عند الحاجة. يقول المناوي رحمه الله في شرح حديث الغناني من الرأس، الغناني من الرأس يعني لا من الوجه ولا مستقبل لسان، يعني لا حاجة إلى أخذ ماء جديد للزيت، لهما غير ماء الرأس في الوضوء. ثمرت حديث الغناني من الرأس لا حاجة إلى أخذ ماء جديد من فيه، لهما غير ماء الرأس، يعني جزء مسحهما في بلد ماء الرأس، جزء مسح الأذنين بزلل ماء الرأس، وإلا لكان الحديث الإذن الرأس هو بيان للخلقة فقط والمصطفى وعليه الصلاة والسلام، لم يبعث بذلك يبين الأمور المتعلقة بالأبدان والجوارح الأجسام، وفي يعني فصل في قضايا في هذه القضايا حقيقة، وإنما بعث لبيان الشرع ولبيان الدين وبيان هذه الأحكام. فالثمرة كما قلت من حديث الإمام من الله أنه يجبر نسح الأذنين بزلل ماء الرأس، إن كان يمسح رأسه إقبالا وإدبارا والماء هذا الموجود على يديه الأذنين. واحتج النووي في المجموع بحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ لأذنه ماء الخلاف الذي أخذ لرأسه بخاتم سنخنا رحمه الله، قال إن هذا يعني حديث في شغل. على كل حال يعني يكفينا الكلام السابق حتى يعني يكفي الكلام السابق أما على الإنسان إنه على الإنسان أن يمسح أذنيه بماء رأسه، لكن إذا كان مثلا الجو حارا احتاج إلى أخذ ماء جديد أو لأي سبب معين يعني احتاج يأخذ بأذنيه، لكن إذا ما احتاج فإنه يكتفي بماء السابق، يعني يمسح أذني رأسه ثم يمسح أذنيه بالماء نفسه دون أن يأخذ ماء جديد.
أنت ذكرت كم حديث في المسألة يعني؟
لا بس الإجمال من الرأس، لكن الحديث الثاني لأن في إشكالة حديثية فقط الكلام، يعني الكلام الذي يترجم للإخوة الإجمالي من الرأس هذا الحديث.
نعم.
والمراد يعني إنه من الرأس هذا الوجه ولا مستقبل كان، يعني لا حاجة لا حاجة إلى أخذ ماء جديد منفرد غير ماء الرأس بس هذا يعني فقط.
المناوي رحمه الله he mentioned and explaining the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam where he said that the ears are from the head. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam said the ears are from the head, and they're not. That means they're not part of the face, nor they're separate on its own. This means that there is no need for a new water for the ears, different than the water you use for your head. So it is sufficient just to use the same water you use for your head, and then whatever wetness you have left on your hands, use that for the ears. And this is the meaning of the hadith that the ears are from the head, meaning regarding wudu. And the Prophet, because the Prophet sallallahu alaihi wasallam did not come to clarify and to explain our body parts, and he was not sallallahu alaihi wasallam sent for this reason. So rather, when the Prophet sallallahu alaihi wasallam he said that the ears are part of the head, he meant by that regarding wudu that they are included with the head, and it is sufficient to just use the water you use for the head, is sufficient for the ears as well. And that's the purpose of the Prophet ﷺ saying the ears are part of the head. Not just saying that, explaining bodily parts, because he was not sent for that purpose. And this is what the three a'imma, they said, except for Shafi'i. And there's no harm, and it is permissible to take another water separately for the ears, but usually when the sunnah is to just use the same water used for the, use it for the ears. Naam.
رابع عشر عدم ورود المسح على العنق ليس ممارسة حديث المسح في المسح على العنق. قال شيخ الإسلام رحمه الله لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على عنقه في الوضوء. لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح على عنقه في الوضوء. بل ولا روي عنه ذلك في حديث صحيح. بل الأحاديث الصحيحة التي فيها صفة وضوء النبي عليه السلام لم يكن يمسح على عنق. يعني النبي عليه السلام ما صح عنه أنه مسح على العنق في الوضوء. ولا نقل عنه في حديث ثابت. بل الحديث الثابتة الصحيحة التي فيها صفة وضوء النبي عليه السلام لم يذكر فيها المسح على العنق. ولهذا لم يستحب ذلك جمهور العلماء كمالك الشافعي وأحمد وظاهر مذهبهم. يعني جمهور العلماء حقيقة ما لم يستحبوا أن للمتوضع أن يمسح على عنقه. ولكن هنالك البعض الحقيقة يعتمد على أثر وهو ضعيف. أثر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مسح رأسه حتى بلغ القبال اللي هو جميع مؤخر الرأس. هذا حديث ضعيف. طيب كذلك حديث مسح الرقبة أمام من يرغم. هذا حديث موضوع. مسح الرقبة أمام من يرغم موضوع. فليس هناك حديث ثابت في المسح على العنق. والأحاديث التي روت صفة وضوء النبي عليه السلام ليس فيها المسح على العنق.
ايش الغل شيخ؟ مسح الرقبة أمان من الغل؟
ايه هذا اخر شيء. مسح الرقبة الرقبة أمان من الغل. هذا الموضوع.
ما هو ايش معنى الغل؟ ما
الغل في النفس يعني في يعني مسح الرقبة أمان من الغل. يعني بحيث انه يدعى الإنسان ما عنده والله أعلم اللي هو البغض أو الكراهية أو الخفيف. أنا مدير بي الله أعلم. لكن أنا طبعا غير فاسد الحديث.
نعم 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 خير إن شاء الله. number 14 is wiping and wiping on the neck, and that there is nothing narrated regarding wiping on the neck. So there is nothing. There are no narrations regarding wiping on the neck. So Shaykh al-Islam, rahimahullah, he mentions there it was not authentic. It was not authentically narrated from the Prophet sallallahu alaihi wasallam that he wiped on his neck during wudu. And it was not narrated in any authentic hadith that he did that. Rather, all the authentic ahadith that came explaining the way the Prophet ﷺ performed wudu. So rather all the hadith that came describing the authentic hadith that described the way the Prophet ﷺ performed wudu, it was not mentioned in it that he wiped on his neck. And that's why the majority of the scholars, they did not recommend that. Imam Malik and Shafi'i and Ahmad, this is, was their madhab. And whoever recommended it, they used a weak hadith that was narrated from Abu Huraira. And it is said that that he, meaning Abu Huraira, he wiped on his head until he reached the back of his neck. Wiped all the way to the back of his neck. And this is not even, this is a statement that Abu Huraira, it's a narration that Abu Huraira used to do that, but it is even weak. And it is not authentic, and it does not contradict the authentic hadith describing the Prophet, the way the Prophet ﷺ performed wudu, and did not, and was never mentioning, there was no mention of wiping on the neck, and including the neck in it. And there's another hadith that is fabricated, which said that wiping on the neck will protect you from having hatred to others. So this is a fabricated hadith. So all the narrations narrated regarding wiping on the neck are weak and not accepted. And all the authentic narration showing the Prophet ﷺ wudu did not include that he wiped on the neck. Naam. نعم شيخ نعم شيخ نعم شيخنا معانا disconnect Okay, so there was a question regarding the does the woman have to have wudu when she wears her khimar? The question, the sheikh mentioned that in the class, that the woman, like the man, she is not required to have wudu before she wears her khimar. So she's not required to have wudu before wearing the khimar in order to wipe on it. Okay, Osman, what other questions? Okay. Sheikh.
Hello.
سؤال يعني يسأل عن الحديث الأذنان من الرأس. يقول يعني هل يفهم الحديث أنه إذا مسح على رأسي فلا يجب علي أن يمسح على أذنيه؟
لا لا لا. لو قلنا أصابع رجال الأصابع من القدمين يعني لا يعني إنه ما يخفي الأصابع، لكن يفيد من الأذنان من الرأس. ثمر ذلك كما ذكرنا، الماء الذي يمسح بالرأس يمسح في الأذنين دون أن يأخذ ماء جديدة. هذا هو المراد.
نعم، جزاك الله خير. So the question was اوكي طيب شيخ، السؤال كان على العمامة. إذا لبس العمامة يعني وقف على العمامة، فهل يجب علي أن يمسح على الرأس على الأذنين؟
هلا؟
إذا مسح على العمامة فهل يجب علي المسح يعني على الأذنين ولا يجزئه يعني؟
ايوه والله حقيقة يعني الان لا يحضرني الإجابة على هذا السؤال. ايه
نعم
يعني لا يحضرني، لكن يبدو ممكن اذا كان بعض الناس بلبس العمامة مع الاذنين، يعني بلبس العمامة بلبس الاذنين، انه لا يمسح الاذنين، لكن حقيقة حاليا عندي يعني يحتاج عندي الى مراجعة.
طيب خير ان شاء الله، نرجع نسأل يعني هذا السؤال الاسبوع القادم باذن الله ان شاء الله. طيب جزاك الله. Okay, so the question was, if you wipe on the imama, do you wipe on the ears? And the answer is, the sheikh said he's not sure about this right now. He wants to look into it, but he says it seems to him that if the imama covers and encompasses the head and the ears, and you wipe on the imama, then that includes the ears. But he wants to check, so I said next time we'll ask this question again, inshallah. Okay, Osman, any other questions? Sheikh, سؤال. يعني إذا مسحت على العمامة فهل تمسح كما تمسح على الرأس، يعني تمسح من البداية العمامة إلى آخر العمامة ثم ترجع إلى البداية؟
لا مثل مسح على الخفين، يعني أي جزء من الرأس من العمامة يمسح يجزء.
نعم جزاك الله. So the question was about wiping on the imama. Is it the same way you wipe on the head? And the sheikh said, no, it's not. It's similar. If you wipe on your socks, you don't do it the same way you wash your feet. So you just wipe any part of the imama. You just wipe it. And not necessarily you do it the same way you wipe your hair, your head. Okay, Osman. شغل سؤال يعني غير مش بالموضوع. يسأل يعني عن صلاة الجماعة خلف الإمام، هل هناك دليل على أنه وجوب بدء الصف خلف الإمام؟ يعني ما المانع من بدء الصف من اليمين أو من الشمال؟ لماذا يبدأ الصف يعني خلف الإمام مباشرة؟
ليرد بعض النصوص ذلك، يعني ورد خلفية الحقيقة، لكن إن شاء الله بصلاة الجماعة يعني كيف صلى النبي عليه السلام، ويعني من يأتي عقل من يأتي في الصف الثاني حديث النبي عليه السلام ومسلين، ويعني كيف صفت مسلين المرأة تصف مباشر يعني خلفه لا عن يمين ولا عن يسار، إيه ولكن إن شاء الله تأتي. لكن القضية حقيقة لورود بعض النصوص
نعم
في طريق الاتفاق، هذا هو السبب يعني.
نعم. And so the question was why do we when we form the line in the imam why do we stand right behind him and not to the right or to the left and start forming the line from the right or from the left? And the answer is because there's a hadith describing the way the companions came and stood behind the Prophet صلى الله عليه وسلم, and that describing that they stood right behind him and that they started the line like that. And this will come in all the hadith. We'll mention it when we cover Salat al-Jama'ah and the description of Salat al-Jama'ah with the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Okay, that's nice. طيب شيخ في يعني سؤال انه يعني هل ممكن يعني لو يعني من هو عزير عليه السلام؟ يعني هل يعني لو ممكن مثلا نكلم عن عزير عليه السلام، هل نعرف شيء عنه من السنة او
عن
عزير
ايه يعني ما أعلم أنا حقيقة من العزير إلا ما يعني ورد في القرآن الكريم ممكن يعني إذا كان في شيء الحقيقة المزيد يكون في الدرس القادم، ولا سيما إن كنت أنا أريد يعني قبل قضية السؤال حقيقة إني أنا أستأذن. بارك الله فيكم، كنت أريد أن
أستأذن
يعني وجود لي فندي، ولكن إن شاء الله عز وجل يعني مبلغ علم حقيقة يدور في القرآن يعني هذا اللفظ عن طريق العزير، لكن إذا في أي شيء آخر ممكن إن شاء الله نتكلم في السبت القادم بإذن الواحد الأحد.
خير إن شاء الله. طيب بارك الله فيك شيخ، جزاك الله خير.
يا حضراتكم الله أحسن الله إليكم.
الله يجزاك خير، الله يجزاك فيك. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
Okay, so the Sheikh said again that he doesn't really know about Uzair عليه السلام except what is narrated in the Quran from that verse. So he doesn't know any more than that about him. And the Sheikh had to go, so Jazakum Allah khair for listening, and inshallah we'll inform you next time on when the class is. Anything else, Osman? Alaykum.